بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في الأصل: وبإذا مصدر، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. كان الكلام في إذا، وتم البحث في معناها، بقي البحث في شروط عملها. قال المصنف بأنها تكون ناصبة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون واقعة في أول الكلام، وأما إذا وقعت في حشو الكلام فتكون ضعيفة عن العمل، تكون ضعيفة في عملها، نحو زيد إذا أكرمه. لا يصح هنا أكرمه، لماذا؟ لأنها لم تقع في أول الكلام، بل وقعت في وسطه، وهي إذا وقعت في حشو الكلام كانت ضعيفة عن العمل. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع بعدها دالا على المستقبل، أي أن يكون خالص الدلالة على المستقبل. لماذا؟ لأن المضارع في حد ذاته يدل على الحال والاستقبال، ومن شأن حرف النصب أن يخلصه للمستقبل، أن يمحضه للدلالة على المستقبل. فإذا دخل عليه الناصب ودل سياق الكلام على أن الفعل دال على الحال، لا يجوز حينئذ النصب بإذن، لا يجوز إخضاع المراد لدلالة النصب، لأنه خلف المراد. الناصب من جهة يخلصه للاستقبال، والمراد به الدلالة على الحال، فإذا لا نخضع الفعل للناصب. مثاله: من حدثك بحديث ما، وأردت أن تقول له بأنك صدقت حديثه هذا، فقلت: إذا تصدق، بالرفع، هنا لا يجوز النصب، إذا تصدق، بل لابد من الرفع، إذا تصدق. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الفعل بعدها دال على الحال. تصدق الآن، تصدق الآن في حديثك، هذا دال على الحال لا على المستقبل. فإذا الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع دالا على المستقبل، فإذا دل على الحال حينئذ بطل عملها. الشرط الثالث أن لا يفصل بين إذا وبين الفعل المضارع بفاصل، فإذا فصل بين إذا والمضارع بفاصل حينئذ لابد من رفع المضارع، لابد من الرفع. نعم، يستثنى من ذلك القسم، فإذا فصل القسم بين إذا وبين الفعل المضارع لا مشكلة في ذلك، والفعل يكون منصوبا. مثاله: إذا والله أكرمك. لماذا؟ لأن القسم ليس فاصلا على الحقيقة، إذ إنما جيء به لتوكيد الكلام. إذا والله أكرمك ليس شيئا جديدا، فكأنه لم يفصل بين أجزاء الكلام، فلا ضير حينئذ بالفصل بين إذا والفعل المضارع بالقسم. وذكروا من شواهده ما نسب إلى حسان بن ثابت: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. نرميهم أي نصيبهم بحرب، وجاء منصوبا. لماذا؟ مع أنه ثم تفاصل بينه وبين إذن، إلا أنهم تسمحوا في ذلك، لأن الفاصل هو القسم، والله إذن والله نرميهم. والمصنف في قطر الندى استثنى القسم فقط. نعم، في شرح الشذور وفي المغني قال: ويستثنى أيضا لا النافية، فلا ضير بالفصل بها بين إذا والمضارع، فيبقى المضارع منصوبة. تقول: إذا لا أفعل ذلك، إذا لا أفعل ذلك بالنصب. لماذا؟ لأن الفصل هنا متسمح فيه، الفصل بلا النافية. وحينئذ فلو فصل بينهما بفاصل آخر، ما صح النصب، لم يصح. يستثنى فقط القسم ولا النافية. مثلا: إذا يا زيد أكرمك، بالرفع ولا يجوز النصب، لأن النداء فصل بين إذا والمضارع. وقولك كذلك: وإذا في الدار أكرمك، بالرفع أيضا. لماذا؟ لأن شبه الجملة فصلت بين إذا والفعل، وهي لا تستثنى. هذا ما قرره المصنف في القطر والشذور والأوضح والمغني، ولم يقبل الفصل بالنداء ولا الفصل بشبه الجملة. وفي هذا خلاف، حيث أجاز ابن بابشاذ الفصل بالنداء، وأجاز ابن عصفور الفصل بشبه الجملة. قال: ولا مشكلة، إذن في الدار أكرمك، هذا جائز. كذلك: إذن يا زيد أكرمك، بالنصب. إلا أن المصنف هنا تابع الرأي الذي يقتصر على المسموع من لغة العرب، ولم يجوز القياس، أي لم يجوز قياس الفصل بالنداء وشبه الجملة على الفصل بالقسم ولا النافية. لماذا؟ لعدم وجود ما يدلل على أن العرب في مثل هذه الموارد في النداء وفي شبه الجملة نصبت المضارع. لا يوجد شواهد، لا يوجد مسموع على ذلك. وحينئذ تمسك المصنف وغيره بالقدر المتيقن، قالوا: هذا هو القدر المتيقن ولا يجوز القياس. تحقيق المسألة موكول إلى دراسة أعمق، هذا ما ذكره في الكتاب. ذكر المصنف في شرح الشذور شاهدا لم يذكره في شرح القطر، وهو قول كثير: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، بالرفع. وعبد العزيز هذا هو عبد العزيز بن مروان، الذي مدحه كثير فقال له: احتكم، ما الذي تريده مقابل هذا المدح؟ قال: أريد أن أكون صاحب أمرك. فغضب منه ورده، يقول: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. محل الشاهد قوله: إذن لا أقيلها، بالرفع. لماذا بالرفع؟ قد يقال: لأنه فصل بين إذن والمضارع بلا، وهذا خطأ. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الفصل بلا مغفور متسمح فيه، وإنما سبب الرفع أن إذن جاءت في حشو الكلام. وقد مر علينا في الشرط الأول أنه لا بد من أن تكون في صدر الكلام، وأمكنني منها إذن لا أقيلها، هذا في حشو الكلام وليس في صدر الكلام. ما هذه اللام في قوله لئن؟ لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها. هذه اللام تسمى اللام الموطئة أو المؤذنة أو المعلمة بجواب القسم. ما معنى هذا؟ هناك جملة ما قد اجتمع فيها قسم وشرط، والقسم يحتاج إلى جواب، والشرط كذلك يحتاج إلى جواب. فالمذكور لا ندري هل هو جواب للقسم أو هو جواب للشرط، لا نتمكن من معرفة ذلك، سواء كان القسم ظاهرا أو مقدرا، لا فرق بينهما. مثلا: والله لئن عاد فلان إلي لأضربنه. لئن عاد فلان إلي لأضربنه، هناك شرط. الجواب هنا هل هو للقسم أم للشرط لأضربنه؟ الجواب هنا للقسم. لماذا؟ لأنه هو المتقدم، وهذه قاعدة عندهم: إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب المذكور للمتقدم منهما، سواء كان هو الشرط أو القسم، وجواب الثاني يكون مقدرا. ما هي هذه اللام؟ اللام في حرف الشرط تسمى اللام الموطئة لجواب القسم، أي التي تدل على أن الجواب في التركيب هو جواب للقسم. وبفضلها هنا أمكننا أن نتعلم وجود شيء في ذهن العربي، وجود قسم في ذهن العربي، حتى ولو لم يقسم في الظاهر، قال لئن، هناك قسم، يعني تقدمه قسم. فإذا هذه اللام تدل على أن الجواب في التركيب هو جواب للقسم وليس جوابا للشرط، وبالتالي فجواب الشرط مقدر يدل عليه الجواب المذكور، وهذا يعطي المعنى فضل توكيد وتحقيق. هذا تمام الكلام في إذا. قال: وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط. الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، فلو قلت زيد إذا قلت أكرمه بالرفع، أي تقول هكذا: زيد إذا أكرمه، ولا يقال زيد إذا أكرمه، لأنها لم تقع في صدر الكلام. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق، رفعت، لماذا؟ لأن المراد به الحال. الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، وزاد في شرح الشذور وفي المغني لا النافية، نحو إذا أكرمك وإذا والله أكرمك، الأول بدون فصل والثاني الفصل بالقسم. قال الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. طبعا الطفل هو الولد الصغير، ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع. تقول مثلا: هذه طفل، هما طفل، هؤلاء طفل، وهكذا. نعم، يجوز لك أن تطابق طفلة وطفلان وأطفال. قال: ولو قلت إذا يا زيد قلت أكرمك بالرفع، لماذا؟ لأنه فصل بالنداء خلافا لابن بابشار. وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك بالرفع، لماذا؟ وإذا يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع خلافا لابن عصفور الذي جوز الفصل بشبه الجملة. قال: وبأن المصدرية ظاهرة، نحو أن يغفر لي. تم البحث في لن وكي وإذا، وبقي النصب بأن، بقي الناصب الرابع وهو أن. قال: وهي أم الباب، وهذا أمر متفق عليه بينهم، والسبب في ذلك أنها تتميز من غيرها بمزية مهمة، وهي عملها في الظاهر والتقدير، بخلاف لن وكي وإذا لا تعمل إلا ظاهرة ولا تعمل مقدرة، أما أن فتعمل ظاهرة ومقدرة، لذا قيل هي أم الباب. طيب، لماذا إذن أخرها إلى هذا الموضع من البحث؟ ذكرنا سبب ذلك سابقا، وقلنا لطول الكلام عليها، وليس من المناسب من الناحية الفنية البدء بما فيه إسهاب وتطويل، هذا ممل للمتابع وللمتعلم. وفي أن بحثان: البحث الأول في أن الظاهرة، والبحث الثاني في أن المقدرة. وكلامنا في البحث الأول، أي في أن المصدرية الظاهرة، وفيه أمور. الأمر الأول ذكر المصنف في شرحه، قال: الناصب الرابع أن وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمنا، ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب، فلا تعمل إلا ظاهرة. ومثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي منصوب، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا هو الأمر الأول. ذكر المصنف شاهدين على نصب المضارع بأن الظاهرة، قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ما سبب هذا التنويع؟ السبب لا يعود إلى أن، بل يعود إلى إعراب المصدر المؤول. قلنا أن المصدرية هنا مرت معنا، مر علينا ذلك، سيأتي لماذا لابد أن تكون مصدرية. حينئذ إذا كانت مصدرية هنا فهي وما بعدها يسبكان بمصدر. ما هو إعراب المصدر المؤول في قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم؟ مع التأويل يريد الله التخفيف عنكم. فالمصدر في محل نصب مفعول به. فالمصدر في محل نصب مفعول به. ما هو إعراب المصدر في قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي؟ هذا فيه خلاف. لماذا؟ لأنه يمكن أن يؤول هكذا والذي أطمع بغفرانه. أطمع هذا يحتاج إلى حرف الجر، يحتاج إلى الباء، أطمع بي. ويمكن أن يؤول هكذا، يؤول بطريقة أخرى والذي أطمع غفرانه. بناء على التأويل الأول يكون المصدر في محل جر بغفرانه، وبناء على التأويل الثاني يكون المصدر في محل نصب بنزع الخافض أو على نزع الخافض. ما معنى منصوب بنزع الخافض أو على نزع الخافض؟ الأفعال كما هو واضح إما لازمة وإما متعدية. اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، والمتعدي يحتاج إلى مفعول به، ولكن هناك أفعال تتعدى ولكن لا إلى مفعول به، وإنما تتعدى بحرف جر، تحتاج إلى حرف معين. مثاله الفعل اختار، تقول اختار من، اختار فلان من. أين تندرج هذه الأفعال؟ في اللازم أم في المتعدي؟ هذا خلاف لفظي لا طائل تحته. لماذا؟ لأنه تابع لتعريفك للازم والمتعدي. فاللازم على المشهور ما لا يحتاج إلى مفعول به، وبالتالي فالذي يحتاج إلى حرف جر لا يسمى متعديا بل يكون لازما بناء على هذا التعريف. نعم، لو قلت هكذا اللازم هو الذي يكتفي بفاعله فقط ولا يحتاج حتى إلى جار، فحينئذ يكون المتعدي بالحرف متعديا. هذا تابع للتعريف. والمهم هنا أنه في بعض الأحيان ولأغراض معينة تذكر في البلاغة قد يحذف حرف الجر وينتصب الاسم المجرور، فيعبر عن هذه الظاهرة بقولهم هذا منصوب على نزع الخافض أو بسبب نزع الخافض، بنزع الخافض. مثاله تمرون الديار ولم تعوجوا، تمرون الديار أصله تمرون بالديار، مر بي هكذا أصله، ولكن الخافض رفع، رفع من الكلام، حذف من الكلام فانتصب الاسم بعده. ما حكم هذه الظاهرة؟ قال المشهور هذه الظاهرة ظاهرة سماعية لا يقاس عليها، يقتصر فيها على القدر المسموع من العرب، إلا في مواطن انتفاء اللبس. ما هي هذه المواطن؟ إذا انتفى الالتباس مسألة قياسية قس عليها. قالوا أبرزها قبل أن المصدرية وأن المصدرية وكي، مع الحفاظ على ضابطة أمن التحريف. تقول رغبت أن، هذه في مشكلة إذا لم تكن قاصدا للإبهام، هذه مشكلة. لماذا؟ لم نفهم رغبت في أن أو رغبت عن أن، رغبت فيه أو عنه، رغبت فيه أي أردته، رغبت عنه لا عزفت عنه لا تريده، إلا إذا قصدت الإبهام من الأول، إذا كان غرضك هو الإبهام لا مشكلة، ولكن إذا كنت تريد، إذا كنت في مقام البيان هذه مشكلة. طيب، فإذا المشهور قالوا هكذا هذا سماع، هذا سماع فقط ولا يقاس عليه إلا في مواطن عدم التحريف. والآية التي نحن بصددها من هذا القبيل والذي أطمع أن، أصلها والذي أطمع بأن، فحذف الجار هنا لغرض ما، والأغراض المعنوية كما كررنا ذلك مرارا لا تعني النحوي، لأن عمله توصيفي لا معياري. النحوي يدرس العلاقات، يدرس الظواهر، يتعرف على التراكيب العربية، ولا شغل له بالمعاني وبأسرار المعاني. ولذا قالوا الإعراب قشر، لبه علم البيان، أو العربية لبها الإعراب، لبها علم البيان وقشرها الإعراب. فإذا هذه نقطة مهمة، الإعراب ظاهر، والظاهر وصف إضافي، الباطن هو الباطن، هو باطن لأي شيء، هو باطن للظاهر. فإذا أردت أن تدخل إلى الباطن ليس لك طريق ولا سبيل من خلال إلا من خلال الظاهر. فالنحو علم ضبط الظواهر اللغوية، علم ضبط الظواهر اللغوية، وما امتداداتها ومعانيها في عقل العربي فهو بحث بياني قائم على تتبع من نوع آخر، على تتبع لا يشبه تتبع النحاة. فإذا حذف الجر، وقع خلاف هنا في إعراب المصدر المؤول، فهل نعربه على أصله أي باعتبار الحرف الذي سقط، أم لا نعربه باعتبار أصله؟ نقول هذا لا، نعربه على نزع الخافض. فهل هو مجرور أم هو منصوب؟ خلاف، خلاف في هذه المسألة. من هنا نوع المصنف في الشواهد، جاء بشاهد متفق على إعراب المصدر المؤول فيه، وجاء بشاهد مختلف على إعراب المصدر المؤول فيه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان الوجه في تقييد المصنف أن بالمصدرية. قال أن المصدرية، لماذا قيدها بالمصدرية؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.